قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا بصدد قراءة الروايات التي استدل بها على وجوب الخمس في عموم الفائدة باعتبارها المقدمة الأولى في الاستدلال على مسألة الميراث. وصلنا إلى الرواية العاشرة وناقشنا سندها وهي موثقة أبي وصيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه كالرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء ل100 درهم أو 50 درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الغلاء. لما قرب نحن في الروايات الاستدلال بها واضح، بعضها مطلقا كمرة موثقة شريف وسيرية السادسة كانت في كل ما أفاده، الرواية السادسة في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير فيه الخمس، وبعضها كما ترى على الضيعة، بعضها على التجارة، بعضها على الهدية، بعضها تتحصن من المجموع وجوه الخمس في كل هذه الموارد. هذه الموثقة التي نحن بصددها أشكل بعض الأعلام المعاصرين على تقريب الاستدلال بها، يقول: كتبت إليه فالرجل يهدي إليه مولاه، ربما مولاه يراد بها الحاكم أو الوالي، وهذه الضيعة التي أهداها له الوالي والمنقطع إليه ربما تكون من الفيء، والفيء هو للإمام راجع، فإنما أوجب الإمام الخمس على هذه الضيعة باعتبارها من الفيء، والفيء يعود للإمام ليس من جهة أرباح التجارة التي نحن بصددها على القسم السابع. هذه من الغنائم ومن الفيء التي يعود أمرها إلى الإمام عليه السلام، فهذه أجنبية كأنما عن المقام. هكذا أشكل. وذكر شاهدا على ذلك ما رواه العياشي عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير أنهم قالوا: ما حق الإمام في أموال الناس؟ قال: الفيء والأنفال والخمس، وكل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسة، فإن الله يقول هكذا. أشكال قال ما يمكن الاستدلال، لكن طبعا هذا كما ترى يعني هذا الإشكال مردود. أولا أن هذه القرينة التي ذكرها يعني تفسير مولاه بأنه الحاكم، والحاكم إذن أقطعه شيء من الفيء، وإذا الإمام لما أوجب الخمس هذا خمس الفيء والغنيمة وليس خمس ما فضل من أرباح، قرينة هي غير كافية. بعدين الإمام عليه السلام في الجزء الثاني من الرواية اللي يقول: وعن الرجل يكون في داره، الإمام عمم الحكم في نهاية الرواية إلى سائر الضياع، قال: هو كسائر الضياع. هذا إذن يستفاد منه التعميم. الرد الثالث على مثل هكذا إشكال أنه لو كان هذا الخمس الذي ذكره الإمام من باب الفيء لم يستثنيت منه المؤونة، المؤونة مؤونة العيال إنما تستثنى فقط من القسم السابع، الأقسام الأخرى من الخمس يجب فيها الخمس فورا، بينما الإمام يقول يأكله العيال إنما يبيع، قال الإمام: أما ما أكل فلا وأما البيع فنعم. فإذا هذا الاحتمال الذي ذكره بعض الأعلام المعاصرين ليس صحيحا لجملة من الأدلة. والرد الرابع يمكن أن يقال أيضا قولها يعني هاي الرواية يقول: وعن الرجل يكون في داره، من المحتمل جدا أن تكون هاي رواية ثانية جمعها الراوي، واضح أنها عليكم السلام واضح أنها مستقلة سؤالا وجوابا عن القبلها، فربما هي رواية أخرى ما لها علاقة بالقبلها. ونحن نستدل أيضا بالجزء الثاني من الرواية: وعن الرجل يكون في داره، فهي حسب الظاهر يعني رواية أخرى ودمجها. فإذا هذا الإشكال على الاستدلال الذي ذكره بعض الأعلام المعاصرين إذن ليس واردا. الرواية الأخرى أيضا في هذا الطريق خبر حكيم مؤذن بني عبس أو ابن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل ليزكو. هذه 10 رواية إذن على المقام، مضافة لروايات أخرى. مثلا منها مرت علينا معتبرة يونس ابن يعقوب، مرت علينا اللي هي معتبرة عن طريق الصدوق، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القناطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت وأن عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. فالإمام أقر السائل على أن هذه التجارات والأموال والأرباح لنا فيها خمس، لكن نحن ما نريد نكلفكم بها اليوم، أمرت علينا في مناسبة سابقة. أيضا مثلها رواية الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا. قال عليه السلام: فلما أحللنا إذن لشيعتنا لتطيب ولادته. أيضا مثلها، أقر الإمام عليه السلام أن لهم حق في هذه الغلات والتجارات ونحو ذلك. ومما يستدل به أيضا في المقام، يعني على عموم وجوب الفائدة، روايات التحليل، ما يعرف برواية التحليل، وهي باب واسع فيه عدد كبير من الروايات، في آخر باب من أبواب الخمس في باب الفيء والأنفال للإمام، الباب الثالث والرابع في وسائل الشيعة، روايات عديدة المسمات المعروفة برواية التحليل. فرواية التحليل إذا ما دام تحليل يعني يوجد حق ثابت والإمام أحلهم منها، فرواية التحليل إذن تتضمن ثبوت الحق، لكنها تفيد أن الأئمة عليهم السلام أحلوا هذا الحق. ورواية التحليل كثيرة، كخبر داود بن كثير الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أننا أحللنا شيعتنا من ذلك. وركب باب واسع، باب الثالث والرابع، فيه رواية كثيرة معنونة بعنوان رواية التحليل في كلام الفقهاء. فمعنى رواية التحليل يعني الحق ثابت وأنهم أحلوا شيعتهم من هذا الحق. فلما الروايات تقرب من التواتر الدالة على ثبوت هذا القسم من الخمس، وهو القسم السابع بحسب ترتيب الرسائل العملية، ما فضل عن مؤونة السنة من أرباح التكسب والتجارة والإجارة وعموم الفائدة. بعض الأعلام المعاصرين ذكر أيضا، استدل بروايات أخرى ذكرها مثل صحيحة البزنطي، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، فكتب بعد المؤونة. وكان مستدل بإقرار الإمام بوجوب الخمس، لكن كما ترى الرواية لا يمكن استدلال بها لأنها مجملة، عن أي خمس يتحدث السائل؟ ويوجد خمس في الغوص، ويوجد خمس في الكنز، ويوجد في غنيمة، ويوجد في غيرها. فالإمام يقول الخمس أخرجه قبل المؤونة، والإمام أقرأ، لا دليل على أنها تتناول المقام الذي نحن فيه. فإن قلت المؤونة قرينة على أن المراد الخمس الذي نحن فيه، لا، هذا ما يكفي، لأن المؤونة مؤونتان، مؤونة العيال هاي التي تستثنى صح من القسم الذي نحن فيه وتكون قرينة عليه، والأخرى مؤونة التحصيل في الغوص، في المعدن، في غيرها توجد مؤونة تحصيل هذا الكنز أو المعدن أو غيره. فإذا مثل هذه الرواية ورواية أخرى أيضا صحيحة لإبراهيم بن محمد الهمداني، قال: إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه إن الخمس بعد المؤونة. هذا أيضا من كل استدلال، لأنه مجمل، عن أي خمس يتحدث الإمام؟ مو معلوم. والمؤونة هم معلوم تنصرف إلى مؤونة العيال حتى تكون قرينة على أن المراد بالخمس هو خمس أرباح الفوائد والأرباح خلال السنة، مو معلوم. فسنة دعية على أن المؤونة ظاهرة في مؤونة السنة له ولعياله، فحينئذ يمكن أن تكون قرينة على أن الخمس، وإلا هي مجملة، هذا يمكن أن نستدل بها على ما نحن فيه. إذا الآن قلنا أن الروايات نستطيع أن ندعي أنها متواترة حول وجوب هذا القسم من الخمس. ادعي وجود روايات معارضة تنفي وجود الخمس في هذا القسم الذي نحن فيه، وهو خمس ما تلل من مؤونة السنة من أرباح التجارات وسائر أنواع الفوائد. الرواية المعارضة اللي ادعي في وجودها صحيحة عبد الله بن سنان اللي تقدمت أيضا في أول البحث، والتي يقول فيها الإمام عليه السلام: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. واضح أنها تنفي وجوب الخمس في غير الغنائم، وهذا القسم إذن لا يكون الخمس فيه واجبا. لكن نحن ذكرنا عدة وجوه لتفسير الرواية حينها لما نقلنا هذه الرواية في أول البحث، وحملناها على عدة وجوه لا تنافي وجوب الخمس في هذا القسم. مثلا مما قلنا في تفسيرها أنه معنى الغنيمة عام لكل فائدة، فالإمام ما قال شيء جاي، قال ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، ونحن نقحنا موضوع ومعنى لفظ الغنيمة وقلنا أنه يشمل عموم الفوائد، فإذا على هذا التفسير يكون شامل للقسم الذي نحن فيه. أو التفسير الآخر الذي ذكرناه وهو قول عثمان ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، هذا حصر إضافي، أي بلحاظ ما يؤخذ من الكفار من أموال اللي هو قسم ينفي وغنائم، فيء ما يؤخذ سلما صلحا بلا قتال، والغنائم يؤخذ بقتال. فالإمام عليه السلام يقول ليس الخمس فيما يؤخذ من الكفار إلا في الغنائم خاصة، أما الفيء لا مو مسألة خمسة، كله للإمام. فيمكن أن يكون الخسر إضافيا. الوجه الآخر يمكن يقال ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، أي بحسب ظاهر الكتاب، لكن السنة الشريفة دلت على أن الخمس واجب في غير الغنائم أيضا. فإذا هذه الصحيحة التي دعي على أنها معارضة لما دل على وجوب الخمس لا يمكن أن تكون معارضة لإمكان حملها على ما ذكرنا الآن من عدة وجوه، بل بالعكس داعمة لما نحن فيه. يعني الإمام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، ونحن قلنا أن لفظ الغنيمة لا يختص بغنائم الحق وإنما يشمل عموم الفوائد، هذه إذن لا تنفي ما نحن فيه. أضاف بعض الأعلام المعاصرين، ونحن قلنا أن من نقول بعض الأعلام المعاصرين نقصد المخرج الهاشمي، وحينما نقول بعض أعلام العصر نقصد الشيخ المنتظري، أحيانا نكتفي بالعنوان عن الاسم. بعض المعاصرين أضاف رواية ثانية قال أنها معارضة لما دل على وجوب الخمس في هذا القسم. ما هي هذه الرواية؟ رواية ابن مهدية، نحن سميناها رواية ابن مهدية، رغم المصادر لو تدخلون فيها تجدون يسموها صحيحة ابن مهدية عليكم السلام ورحمة الله، لكن نحن سنناقش فيما بعد لماذا ليست صحيحة هذه الرواية. الرواية هي هكذا: كتبت إليه سيدي رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس، هل عليه الخمس يعني في ذلك المال، أو على ما فضل في يده بعد الحج فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس. أو رواية ثانية ذكرها بعض الأعلام المعاصرين على أنها معارضة، الإمام ينفي فيه الخمس، وهي لا تصلح المعارضة. هنا رجل دفع إليه مال، بعض الفقهاء فهموا دفع من باب الإجارة، استأجر للحج ودفع إليه مال إجارة الحج، فهذا يسأل مال إجارة الحج هل عليه الخمس حينما استلم لمن أحج أكمل أرجع يكون على ما فضل، الإمام قال ليس عليه الخمس. فلذلك بعض الفقهاء استثنوا، قالوا مال إجارة الحج ليس عليه الخمس. بعضهم جرد على الخصوصية، قال شنو الخصوصية بالحج، لا يبدو كل مال الإجارات ليس عليه خمس. فإذا هذه الرواية يمكن أن يستدل بها على بغض النظر عن نقاشنا، يعني يمكن أن تقرب على استثناء أجرة الحج من وجود الخمس، يمكن أن تقرب على استثناء مطلق الإجارات من وجوب الخمس، أما أن يقرب الاستدلال بها على نفي هذا القسم كله لأي تقريب ترجمها في التجريب خصوصية بعيد جدا. وهو أن يقول رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك؟ فدفع إليه يعني وصل مال، يعني استفاد مالا. فإذن في كل مجرد على الخصوصية، ونقول في كل ما لم يستفيده الإنسان ليس على الخصوصية، ماكو يؤتي إلا الخصوصية بهذا الشكل. ولا أحد من الفقهاء بما فيه بمن فيهم هو الرجل يعني العالم المعاصر ما تجد عن الخصوصية هيك. فكيف تصبح لنا هذه الرواية معارضة لما دل على وجوب الخصوصية؟ هل يمكن أن تكون معارضة يعني تفيد استثناء أجرة الحج؟ إذا فهمنا أن الرجل دفع إليه مال أي بال أجرة الحج، إحنا سيأتي إن شاء الله تفصيل نقاشنا. بس بما أنه هذا الرجل العالم المعاصر ذكرها ضمن الروايات المعارضة، فنقول نحن هل لا تصح للمعارضة؟ لأن مهما جربناها عن الخصوصية هذه الرواية فلا يمكن أن نقول أنها تدل على نفي الخمس في كل ما يصل إلى الإنسان من فوائد. لا، قلت تدل على استثناء أجرة الحج يمكن، جربها على الخصوصية وقل استثناء كل الإجارات عن وجوب الخمس أم ممكن هجية. أما بهذا التجريب لا يساعد عليه ولم يقل به أحد. إذن هذه الرواية للدعية معارضتها لما نحن فيه ليست تامة. نعم يمكن أن يندرج في الروايات المعارضة بعض الروايات اللي دلت على وجوب الخمس في موارد محصورة، كما اعتبرت عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. فهذه الرواية وأمثالها توجد غيرها، مثلا معتبرة بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوث والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. فيمكن أن يقال مثلا بأن هذه الرواية اللي دلت على الانحصار في عناوين معدودة وهي تفيد الانحصار، ولم يذكر ضمن العناوين قضية أرباح المكاسب والفوائد عموما، فهل يمكن أن يدعى أنها معارضة المقام؟ لكن قلنا أنها لا يمكن أن يعني لابد من حلها على بعض الوجوه. شان حملنا الآن صحيحة عبد الله بن سنان التي يقول فيها ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، وجهناها بعدة وجوه لأن نحن أمام أدلة قطعية على وجوب الخمس في الفاضل من أرباح السنة. فإذا لابد أن تحمل هذه الروايات على ضبط بعض الوجوه التي لا تنافي الوجوب.
ما الثاني الآن قرينة حالية مثلا ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، والقرآن الحالية ما ينقل هذا ويصير من مسألة قرينة نبيلة في كازية مثلا،
هذا إذا قص علينا الوجوه يمكن أن نقول، لكن نحن قدمنا وجوه. أولا ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة حصر إغاث، يعني بلحظ ما يأتي من الكفار فيء وغنائم، فليس الخمس إلا في الغنائم دون الفيء. هذا وجه ذكرنا قبل قليل ربما نعيدها باختصار. الوجه الثاني ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة أي بحسب ظاهر الكتاب، بينما الوجوه الأخرى دلت عليها السنة الشريفة. الوجه الثالث ليس الخمس إلا في الغنائم الخاصة، وعليها وإحنا قلنا لفظ الغنيمة عام مو خاص بغنائم الحرب، يشمل كل ما أفاد الإنسان بحسب وضعه اللغوي، فما له منافات. وهكذا يعني ممكن حمل هذه الروايات اللي قيل والدعية أنها معارضة للوجوه في هذا القسم، يمكن حملها على عدة وجوه لا تنافي الوجوه، لأن أدلة التي بين أيدينا أصبحت قطعية على وجوب هذا القسم. هناك بحث عن مفهوم حقه أن يكون مستقلا، وهو ذكرنا الآن عنوان روايات التحليل، لكن باعتبار أنه لابد أن نعالج هذه المشكلة هنا، هي المطلوب أن نعالجها بشكل مستقل رواية التحليل. وإلى الآن بعض المشككين بوجوب الخمس أما ينفون أصل وجوبه كما نبهنا في الدرس السابق، أو يقولون نعم واجب الخمس، لكن هذا فضل الأقوال المسكن يقولون قد أسقطنا حقنا في الخمس. فأنتوا هذا شنو الخمس اللي تدفعوا ولا مراجعكم وإلى حوزاتكم العلمية. إذن بحاجة إلى أن نشير ولو باختصار إلى رأينا في مسألة رواية التحليل، أما البحث التفصيلي فالمفروض أن يكون في مسألة مستقلة. فرواية التحليل لو تمت هي ليست معارضة للروايات التي دلت على وجود الخمس، بالعكس هي مثبتة للوجود، ولو لم يكن الخمس ثابتا فلما أحله الإمام، فهي إذن هي تتضمن تثبيت الوجود. ولو تمت إذن فهي ليست معارضة وإنما حاكمة عليه، لأعتبار الإمام يقول عليه الصلاة نعم الخمس ثابت في ذمتكم لكن أنا أسقط عنكم وأحلكم منه. القراءة الإجمالية يعني لعموم الروايات في هذا الباب نخرج منها بحصيلة أن هذه الروايات إنما وردت لرفع الحرج عن الشيعة وأتباع أهل البيت سلام الله عليهم، باعتبار أنهم يتعاملون مع ناس في الأسواق ويشترون منهم الطعام ويأكلونه ويشترون منهم المساكن ويسكنون فيها ويصلون فيها ويشترون منهم الإماء ويتزوجونها وينكحون ويتيهم الأولاد، لأن هذه كلها أكثر الناس قاصرين أو مقصرين ما دافعين الخمس وفيها حق من الخمس. فإذا الشيعة يقعون في حرج، هذا معناه في كل شيء يشتري يدفع عليه الخمس حتى يحل التعامل معه، فلأن عليهم السلام تخفيفا عن شيعتهم ورفع الحرج عن شيعتهم أحلوا هذا المقدار عن هذا الخمس الذي ثبت في ذمم الآخرين ممن ينتقل إليكم منهم المسكن التسكنون والأمة التي تنكحونها والطعام الذي تأكلونه، هذا نحن أضحناه لكم وليس عليكم أن تخمسوا هذه الأموال التي وصلتكم وهي المفروض أن أصحابها الأصليين يخمسونها. هذا يلخص الفكرة بشكل عام. ومع ذلك بعض الروايات تشير إلى أن التحليل كان بموارد خاصة، غير هذا المعنى العام والمصلحة العامة. وفعلا إلى الآن نحن مكتبنا أن تدخل السوق وتشتري الطعام من هذا وتشتري الثوب من هذا، وهذا راح تصلي به الثوب والبيت تقعد به، وتتعلم أكثر الناس عاصية عن فريضة الخمس قصورا أو تقصيرا. فمقتضى القاعدة عليك أن تخمس كل شيء يصل لك من أموال الناس، في حرج كبير، هذا لهم ساعدوا شيعتهم وأسقطوا هذا الحق عنهم. عدة روايات لا تسمحون حتى الفكرة لا تنقطع، عدة روايات يمكن أن نستفيد منها هذا المعنى. مثل خبر رئيس الكنائسي قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت لا أدري. قال عليه السلام من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم. وخبر أو الآن معتبر في يونس بن يعقوب التي تقدمت، كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت في ذاك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وأن عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. وخبر أبي حمزة إن الله تعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول، فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمناه على جميع الناس ما فلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء إلا هذا. إذن كنماذج للرواية إلا هو باب واسع في الوسائل نستخلص منها هذا المعنى. وبعض الروايات وردت في التحليل معاني خاصة، مثلا خبر الآن مر أيضا علينا قبل قليل، خبر حكيم مؤذن بني عبس أو ابن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى. قال عليه السلام هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك، من ذلك ماذا؟ من دفع الخمس يوما بيوم، وإنما رخص لهم أن ينتظروا سنة حتى يستخرجوا كل ما يحتاجون من مؤونة، ما إنما لا دفع الخمس يوما بيوم لكان يمكن هذا يضر بحاله ما يقدرون يقضون حوائجهم، فجعلهم في حل من دفع الربح خمس الأرباح يوما بيوم. معنى هذا معنى آخر من المعاني الخاصة الوردت بها حالة الإعواز والحاجة، كصحيحة ابن مهديار قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب عليه السلام بخطه من أعوزه شيء من حقه فهو في حل. فإذن الروايات بعضها مطلق، المطلق يحمل على هذه المعاني التي ذكرناها، المعنى العام والمصلحة العامة هو التخفيف عن الشيعة باعتبارهم يتعاملون من الناس ما يلتزمون بالخمس، فنقولهم دفع الخمس في كل ما يصل إليكم فيه حرج، وبعضها ورد في حالات خاصة. فإذا روايات التحليل هي ملخص الفكرة، ولا يمكن أن تكون يعني يكون بحث مستقل فيها، هذا ملخص الرأي فيه. روايات التحليل اللي إلى الآن المشككين يجي يستخرج بين الروايات من وسائل ومن كافي ومن تهذيب يقولها بشوفوا أئمتكم أحلوكم من الخمس، وين تدفعون إلى مراجعكم الخمس؟ وأنا طبعا الجهل هكذا يفعلون، ولا مفروع علم له اختصاصيون به وهم الذين يفهمون هذه المعاني. فإذا النتيجة أن رواية التحليل لا يمكن أن تكون حاكمة على الروايات التي استدللنا بها على وجوب الخمس في أرباح السنة بعد أن تستخرج المؤونة، أولا لأنها مختصة بحالات محددة كما ذكرنا قبل قليل وحددناها، الأمر الثاني أن عددا من الروايات المثبتة لوجوب الخمس متأخرة زمانا، روايات التحليل صادرة ربما الأكثر منها إذا مو كلها تحتاج الاستقراء عن الإمام الصادق عليه السلام، بينما الروايات اللي ثبتت الخمس صدر عن الإمام الجواد والهادي والعسكري، ونحن مررنا بكبرى تقول أن هذا ورد تكليفان فنأخذ بالمتأخر زمانا مر علينا في بعض المسائل. فهي إذن الملاحظة الثانية. والملاحظة الثالثة أيضا وجود روايات تصحح هذا الفهم عند الشيعة، أن أيها الشيعة ربما أنتم سامعين أن بعض الأئمة أحلوا، عليكم أن تفهموا من ذلك رواية محمد بن زيد الطبري قال كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإبنة الخمس، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ومن على العمل الثواب وعلى ضيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، أحيانا مقتطع بس محل الشاهد وأحيانا للتبرك، لا حتى المقدمة وتمام الرواية نأخذها، إن الله واسع كريم غمن على العمل الثواب وعلى ضيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، محل الشاهد من يقول إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزلوه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم الآخر. هذا فبعض الأحاديث إذن الأئمة عليهم السلام صححوا هذا السهم لدى ربما الشيعة الذين توهموا أن رواية التحليل يعني هاي لبد فعن خمس، كيف الإمام يقولنا خمس عوننا على ديننا فلا تزلوه عنا، إنما ورد هذا التحليل في بعض حالات خاصة. لا لا عم جنوا هذا اللي ندخل السوق ونشتري الطعام والكذا ونشتري المساكن من الناس، هذه ماذا تقول نخمس؟ لا كانوا نخمسين، لا لا أنا بالنسبة هذا رأيي المختار، ولا الفضل كذي أكو من يذهب ربما سيد صدر قدسنا السيد هذا خصوص الإماء والمساكن، لكن الإمام يقول لتطيب مناكحهم ولتطيب الشيء من هالقبيل.
يعني المال اللي ينتقل إليه صاحبه ما يكون يعني ما عليكم يعني في التاجر ما يكون بتمواله المعاملة المال اللي ينتقل عليه ما مقمص أنا ما عليكم
ليش ما برواية التحليل هو هذا؟ فأنا بقول أن رواية التحليل أهم من قضية غنائم الحرب، أهم من غنائم الحرب الذي نراه له. يعني وإلا هي مختلفين، فلذلك قلنا يعني حقها للمسألة أن تبحث بشكل مستقل الآراء الكوف الناس. نحن الآن لخصنا رأينا باعتبار المناسبة هنا. أن قد يقول نعم أن تدور روايات متواترة على وجوه الخمس، لكن إجت روايات التحليل خلص أنهت هذا الموضوع كله. الإمام قال أبحنا لشيعتنا الخمس، فبعد شنو شوف في ده رواياتكم الموجودة. فالآن خلاصة الرد على هذا الإشكال، نبهت في الدرس السابق قلت أن كثيرا منكم مبلغون وخطباء وأئمة، وتوجد تشكيكات فكرية اليوم واسعة في هذه القضية. فما التشكيكات هذه؟ أنواع أنكم أضعوا لشيعتكم الخمس وينقد دفعوا. فالآن تحصلت لك أجوبة على هذا. أولا أن رواية التحليل وردت لمعاني خاصة ذكرناها، ثانيا أن روايات المثبتة لوجود الخمس متأخرة زمانا عن الروايات المحللة، وفي هكذا حال نأخذ بالمتأخرة زمانا. الثالثة أن هذه المشكلة عالجها الأئمة أنفسهم. هذه مثل هذا الرجل من تجار فارس كتب يسأله خمس من نعطيك من رسول الله؟ قال لا لا تزوه عنا. فالأئمة عالجوا إذن هذا الشيء. الآن تم لدينا الدليل الثاني على المقدمة الأولى، وهي وجوب الخمس في كل فائدة. نعم.
مطلب ثاني هذا التأويل فقط به مطلق على استظهار هذا الشيء أصلا وإطلاق الإباحة بالحديث أعم من الجذور، يحتاج إلى تأويل، يعني يحتاج إلى قرينة لكي نستفيد هذا المعنى فقط به، وهذا من غير ظاهر أصلا.
نحن قلنا أن الآن نعطيكم مجرد الرأي المختار باعتبار المناسبة، وإلا على هذه المسألة هذا قدمنا للمقدم. لابد بالتأكيد كما تعودنا أن كل مسألة نخوض بها 20 درسا و 15 درسا يلا نصل للنتيجة، وبالتأكيد علينا أن نعالج كل هذه المشكلات التي تتفضلون بها. لكن نحن الآن باعتبار في مسألة أخرى، وقد يثار علينا هذا الإشكال فنجيبه. يعني هذه من المبادئ التصديقية هنا، يعني ليس من وظيفتنا أن نبحث في هذه المسألة. نحن حينما نقول في مسألة فكل نتائج المسائل الأخرى تكون مبادئ تصورية وتصديقية في مسألتنا التي نحن فيها. هذه في مسألة مستقلة في يوم مع ذلك. هذه مسألة مستقلة ليس محلها الآن. يجاب هناك صح، يجاب حقك، سألت وحقك الإجابة، لكن مو يجاب هنا يجاب هناك لأنها مسألة مستقلة. الدليل الثالث يضاف هو الإجماع، حيث أجمع علماء الطائفة على وجوب الخمس في الفاضل عن المؤونة من كل ما يستفيده الإنسان، ولم تنقل المخالفة بحسب الاستقراء من أقوال الفقهاء إلا عن اثنين يسموهما القديمين ابن الجنيد وابن أبي عقيل. ومع ذلك لما تقرأ نص كلامهم هم لم يخالفوا بصراحة يعني في أصل وجوبهم، وإنما ظاهر كلامهم أنه يقولون أن روايات التحليل جاءت ونفت وجوب إخراجه. فإذا هم أيضا هذان القديمان يعني لا يعدان خارجين عن الإجماع باعتبار أنه لم ينفي أصل وجوب، هكذا ظاهر كلامهم يشير. وحتى لو كان مخالفين على كل مخالفتهم لا تضر كما يعلم من علم الأصول. فلا يجمع قائم محكي ومنقول ومحصل أيضا قد يناقش بأن هذا الإجماع مدركي لا يمكن الاستدلال عليه به باعتبار أنه مستند إلى الروايات، لكن لا الإجماع هنا ليس مدركيا، لأن واضح أنه ممتد إلى زمان المعصومين وأصحاب الأئمة يسألون الأئمة وفي ذهنهم مرتكز قضية وجوب الخمس، وإنما يسألون عن أسئلة ما بعد الوجوب، كأن هل بعد المؤونة هل كذا نفعل نعطيه لفلان أين نصرفه؟ فإذا هذا الإجماع متصل حتى بأصحاب العلم عليهم السلام. فإذا هو إجماع تعبدي يمكن أن يكون دليلا في المقام وأننا لسنا بحاجة له، لكن يضعف. السيد الخوي قدس المسيح أضاف دليلا آخر، وأصل هذا الدليل موجود في كتاب الجواهر، لكن نحن نختار صياغة السيد الخوي، وهذا هو الدليل نذكره لزيادة معلوماتكم. قال: لا خلاف بيننا وبين العامة في عدم جواز دفع الزكاة لبني هاشم، وأن الصدقة عليهم حرام، حتى أنه لا يجوز استعمالهم عليها والدفع من سهم العاملين، وقد رووا في ذلك روايات متواترة كما وردت من طرقنا أيضا، وفي بعضها إن الله تعالى قد عوض عنه الخمس إكراما لهم وتنزيها عن أوساخ ما في أيدي الناس. وفي صحيح مسلم وغيره أن الفضل بن العباس وشخصا من بني هاشم كانا محتاجين إلى الزواج ولم يكن لديهما مهر، فاشتكيا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلبا منه أن يستعملهما على الزكاة، ليس أن يعطيهما من الزكاة، بني هاشم لا يأخذ، لكن جعلنا من العاملين عليها. فلم يرتض صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، بل أمر شخصين أن يزوج ابنتيهما منهما، وجعل مهرهما من الخمس بدلا عن الزكاة. والروايات بذلك متضافرة بل متواترة من الطرفين كما عرف. ومن الواضح الضروري أن الحرب ليست قائمة بين المسلمين والكفار مدى الدهر، ليتحقق بذلك موضوع الخمس من غنائم دار الحرب فتدفع إليهم. الآن أصبح مقدمتين كأنه في كلام سيد الخوي. المقدمة الأولى أن بني هاشم لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة حتى من حصة العاملين عليها، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الحرب ليست قائمة بين المسلمين والكفار مدى الدهر، ليتحقق بذلك موضوع الخمس من غنائم دار الحرب فتدفع إليهم. لماذا ليست الحرب قائمة بين المسلمين والكفار؟ قال: إما لاستيلاء الكفار كما في هذه الأعصار وما تقدمها بكثير، فما كهر لحسن المسلمين هم في قبضة الكفار، ولعل ما سيلحقها أيضا بأكثر حيث أصبح المسلمون مستعمرين وإلى الله المشتكى، أو لاستيلاء الإسلام كما في عهد الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه. وعلى كلا التقديرين إذا ماكو حرب قائمة بين المسلمين والكفر، وبالتالي ماكو غنائم حرب. زين، فبني هاشم ملخص الكلام من وين يأكلون؟ بني هاشم إذا الزكاة عليهم حرب، الخمس ماكو حرب بين الغنائم، فلا بد إذا من تشريع مورد آخر لوجود الخمس حتى بني هاشم يوجد لهم ما يسدون لاحتياجاتهم. وهذا القسم ما هو؟ هذا الذي نحن فيه، هو أرباح التجارات وسائر الفوائد العامة. قال: وعليه فلو كان الخمس مقصورا على غنائم دار الحرب ولم يكن متعلقا بما له دوام واستمرار من الأرباح والتجارات، فكيف يعيش الفقراء من بني هاشم في عصر الهدنة الذي هو عصر طويل الأمد بعيد الأجل كما عرفت؟ والمفروض تسامح الفريقين على منعهم عن الزكاة أيضا كما مر. إذن فما هو الخمس المجعول أيضا عنها في هذه الظروف؟ فلا مناص من الالتزام بتعلقه كالزكاة بما له دوام واستمرار وثبات، هم غنائم الحرب التي هي في فترات محدودة من التاريخ، لتستقيم العوضية الخمس عن الزكاة بالنسبة لبني هاشم، وتتم البدنية الأبدية، ولا يكون الهاشمي أقل نصيبا من غيره، وليس ما هو كذلك أي له صفة الدوام إلا عامة الأرباح والمكاسب حسب ما عرفت. معروفة كيف ببيان الواضح والمفصل، وإلا وأصل وجه بسطرين ثلاثة موجود عن صاحب الجواهر، لكن كما ترى شيء من البيان والإيضاح وربما إضافة بعض الشواهد عليه. هذا إذا وجه أضافة سيد الخوئي، هذا لابد أن يجب الخمس في أرباح التجارات، وكما ترى الوجه يصلح دليلا يصح أن يكون دليلا على عدم انحصار وجود الخمس في غنائم الحرب. نعم هذا يمكن أن ينفع بذلك. أما يصير يكون الخمس فقط بناج فوق موارد أخرى للخبز غير هذا المورد الذي نحن فيه. يوجد في الغوص، يوجد في الكنز، يوجد في المعدن. المعدن وحده الآن من تحصل المعدن اللي هو من المعدن النفط واليورانيوم اليوم والذهب والنحاس والقصدير، وهذا وحده من تحسب اليوم المعدن خمسة جلد على يكفي بني هاشم. هذا التقريب في الخوئي إنما يصلح أن يكون دليلا على عدم انحصار الخمس في غنائم الحرب. صح يحتاج إلى مصدر آخر حتى يستمر بدل الزكاة عليهم. لو احترمنا لا يمكن أن نقول خلي ماكو مورد بس غنائم الحرب، ماكو خمس يكفي بني هاشم، يدخلون في باب الاحترار ويعطيهم من الزكاة إذا انحصرت خمس الأنبياء. ثم هل هي مصادر التمويل منحصرة بالخمس والزكاة حتى لو زكاة لو خمس فإذا ما تزكى لك؟ فمصادر تمويل بيت مال المسلمين توجد له مصادر أخرى يعطون من المصادر الأخرى. فإذا هذا التقريب على وجاهته، لكنه لو صح فإنما يصح بهذا المقدار على أن الخمس إذن لا يجب أن يكون منحصرا فقط في غنائم الحرب، لا بد من مصدر آخر حتى بني هاشم يأخذون منه، وهذا المصدر موجود الغوص والكنز والمعادن والمال المختلط بالحرام. فلا يكون إذن هذا الدليل كافيا على ما نحن فيه، وكنا لسنا بحاجة له أصلا بعد تمامية الروايات. إذن هذا المطلب الأول الآن من مسألتنا انتهى. نذكركم بخارطة الطريق للمسألة. مسألتنا هي هل يجب الخمس في الميراث أم لا؟ قلنا أن وجوب الخمس في الميراث مترتب على مقدمات ثلاث: أولا وجوب الخمس في كل فائدة، ثانيا أن الميراث فائدة حتى يكون صغرا لهذه الكبرى، ثالثا عدم تمامية مدعية لاستثناء الميراث من وجوب الخمس. أيضا لا بد أن نأخذ المقدمة الثالثة، الصغرى والكبرى الأولى ما كافية، لأن قد واحد يجي ويقول لك نعم دل الدليل على وجوب الخمس في كل فائدتين، ونعم الميراث فائدة، لكن أدعي وجود دليل استثنى الميراث من وجوب الخمس. فحينئذ نحن الآن انتهينا من المقدمة الأولى وهي وجود الأدلة على وجوب الخمس في كل فائدتين. الآن ندخل في المطلب الثاني ليتناول المقدمة الثانية والثالثة، وهي إثبات أن الميراث فائدة، والشيء الآخر علينا أن نناقش الأدلة اللي دعي وجودها في استثناء الميراث. فالمطلب الثاني إذن يتناول هذه المقدمات، سنجعلهم كل زمن يمشي مطلب واحد، وهو نستدل المطلب الثاني أدلة استثناء الميراث من وجوب الخمس، لأن المقدمة الثانية بعضهم يدخلها بالثالثة، يعني من أدلة استثناء الميراث من الخمس أنه لا ينطبق عليه عنوان الفائدة، مو فائدة الميراث. فإذا المقدمة الثانية سنبحث أيضا هي والثالثة بعنوان واحد، وهي مناقشة الأدلة اللي دعيت على استثناء الميراث من وجوب الخمس. وهذه سنقسمها على نوعين: النوع الأول من الأدلة ما ينتج استثناء الميراث مطلقا سواء كان محتسبا أو غير محتسبا بحسب تقريب الاستدلالية، هذا لا يوجد في المصادر لما فيها كتاب الخمس لأحد الأعلام المعاصرين، رغم كتاب كثير قيم حقيقة ومتقدم على يعني الكتب الأخرى كالمستند وغيره، لكن أيضا فيها هاي مسألة يعني اختلاط المعلومات وعدم تبويبها ومنهجيتها فيه من هذا القبيل. فإذا الأدلة التي الدعية وجودها على استثناء الميراث من الخمس يمكن أن تقول على نوعين: النوع الأول الأدلة التي تكون نتيجتها استثناء الميراث مطلقا سواء كان محتسبا أو غير محتسبا، وهذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة، الذي يقول بعدم وجوب الخمس في الميراث مطلقا، والذي وصفه سيد الخوئي بأنه المشهور. النوع الثاني من الأدلة ما تكون نتيجته استثناء الميراث المحتسب فقط دون غير المحتسب، وبالتالي سينتج القول الثالث في المسألة وهو القول بالتفصيل، الذي مال إليه في الخوء وكثيرين كما ذكرنا وربما سنشير إليه أيضا. قالوا بأن الخمس واجب في الميراث غير المحتسب ولا يجب في الميراث المحتسب. فإن النوعين من الأجلة اللي تستثني الميراث نقسمها بهذا الشكل النوعين حتى تكون بمثابة دليل على القولين الآخرين في المسألة. إذن نحن الآن أمام النوع الأول من الأدلة، وهي الأدلة التي ادعي أنها تستثني الخمس مطلقا، تستثني الميراث من وجوب الخمس مطلقا. الوجه الأول، وسنبدأ بالوجوه الرئيسية، الوجه الأول نأخذ عنوانه إن شاء الله تعالى ما ذهب إليه جملة من الأساطين من أن موضوع وجوب الخمس هي الفائدة الحاصلة للتكسب خاصة فلا يشمل الميراث لأنه فائدة قهرية. هذا ملخص الوجه، وهو أن الفقهاء اختلفوا ما هو موضوع وجوب الخمس. سلمنا، نحن نقول أن الخمس واجب فيما فضل من أرباح السنة من فوائد وغيرها بعد استثناء مونة السنة، على من يجب هذا الخمس؟ ما هو موضوع وجوب الخمس؟ الفقهاء اختلفوا، بعضهم قال أن الخمس واجب على ما يصدق عليه عنوان التكسب، والميراث ليس تكسبا وإنما هو فائدة قهرية، فإذا هو خارج موضوع عن وجوب الخمس، لأن الخمس إنما يجب في التكسبات. لذلك طبعا لما وصلوا إلى الهدية، هل الهدية عليها خمس أو لا؟ قسم قال لا ما عليها خمس لأنها ليست تكسب. أما الشهيد الأول وآخرين قالوا عليها الخمس لأنها تكسب. هم تكسب قال بقبولها، بقبول الهدية من المهدى إليه، هذا نحو من أنحاء التكسب فأدخل الهدية. لكن نحن لا ندخل بالتفاصيل، وكلنا في الميراث. نحن الآن في الوجه الأول، الوجه الأول مما استدل به على إخراج الميراث من الخمس هو هذا، أن موضوع وجوب الخمس هو التكسب، والميراث فائدة قهرية ليست من التكسب فلا تكون داخلة في الموضوع، وبالتالي لا تكون مشمولة بالحكم. نأخذ هذه المقدمة من المستمسك التي ذكر فيها عناوين موضوع وجوب الخمس. قال اختلفت عبارات الأصحاب في تحديد موضوع الخمس في هذا القسم، قسم السابع بحسب تقسيم مسائل العمل المعاصر. فعن بعضها الاقتصار على أرباح التجارات فقط، الآخر قال على المكاسب، الآخر قال حاصل أنواع التكسبات من التجارة والصناعة والزراعة، وعن رابع الاقتصار على أرباح التجارات والغلات والثمار وقريب منها غيرها. فذن حصيلة، كأنه حصيلة هذه العناوين المختلفة، فذن المحور يكون التكسب. وبالغ طبعا محقق الخنساري جمال الدين عند حاشية على الروضة وعلى اللمعة، قال أن موضوع وجوب الخمس مو فقط التكسب، لا، التكسب الذي يكون صنعة للمتكسب أكثر من ذلك. اعتبر هذا العنوان يا الله يجب الخمس، لا حتى مو عنوان التكسب لا، وإنما قال الشرط وجوب الخمس هو اكتساب، وكون الاكتساب صنعة للمكتسب لا الله يجب الخمس. فلذلك طبعا أخرج الميراث وأخرج الهدية وأخرج ربما أمور أخرى، لأنها ليست تكسبات، وبعضها حتى لو كان تكسب فهو ليس صنعة للمتكسب، وبالتالي فلا يكون مشمولا بالخمس. هذا إذن الوجه الأول، أحتاج إلى نقاش إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.